بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حيا الله إخواننا جميعا في درسنا هذه الليلة في كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس 11 في هذا الكتاب المبارك، ولازلنا في باب الصبر، وهذا هو الباب الثالث. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن صهيب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. هذا الحديث حديث عظيم، وفيه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام مما حصل في الأمم من قبلنا، مما يوحى إليه عليه الصلاة والسلام من قصص الأولين، مما فيها عبر لأهل الإسلام في كل زمان ومكان. وهذا الحديث يشمل كلاما فيه كثير من مواقف الصبر حال الابتلاء. في الحديث عن صهيب الرومي الصحابي الجليل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صحابته وقال هذا الكلام، فبدأ الرسول يقول، قال الرسول: كان ملك في من قبلكم، أي في الأمم التي قبلكم، ملك من الملوك. والملوك في زمان الجاهلية، زمان الكفر، يغلب عليهم محبة الدنيا والطغيان، وهكذا يعني التجرؤ على الضعفاء ممن حولهم. قال: وكان له ساحر، هذا الملك طاغية متجبر، وحوله من أهل الشؤم والكبر والجهل. هذا الساحر كان يأتي بساحر، جعل ساحر عنده، والساحر معروف أنه يتعامل مع الجن في سحره، وعنده من الجهل ما الله به عليم. فكان له ساحر يستعمله فيما يريد من أمور الدنيا الفانية. قال: فلما كبر ذلك الساحر وأصبح يعني كبير السن، كأنه قرب الموت وشعر بذلك، قال الملك: إني قد كبرت، يعني لربما أفنى قريب أموت. فكانه يريد من يستخلفه، أما يكون خلف له في هذه المهنة الخبيثة، فابعث إلي غلاما، ائتي إلي بغلام أعلمه السحر. واختار الغلام ولم يختر كبير في السن، لأن الغلام أنبه للعلم وأرشد، ولا زال صغيرا خالي الذهن من أمور الدنيا الكثيرة، فعنده المقدرة على التعلم السريع والحفظ السريع والفهم. فأشار إليه أن يأتي بغلام، قال يعلمه السحر، يعلمه هذه الكهانة وهذا المهنة الخبيثة. قال فبعث إليه غلاما، أي الملك جاء بغلام إلى الساحر فقال خذ هذا فعلمه. وكان في طريق الغلام وهو يأتي إلى الساحر، إذا سلك الطريق من بيته من أهله، كان هناك راهب، والرهبان هذين الذين يمكثون في الأديرة في زمن النصارى، يقال له راهب في اليهود، يقال له عابد، والغالب أنهم عباد تعبدون في يعني ديارهم هذه وفي خلواتهم، ويكون عندهم بعض خير مما أنزل على أنبيائهم، وعندهم شيء من الجهل أيضا، ولا سيما من انحرف عن يعني عن دين يعني نبيه الذي جاء بذاك الدين إليهم. فهذا الراهب في طريق الغلام ما بين أهله وبين موضع الساحر. قال وكان إذا سلك وكان في طريق إذا سلك راهب فقعد إليه، قال يقول نعم، وكان في طريقه إذا سلك راهب، أي الراهب في طريق الغلام، فقعد إليه، يعني قعد إلى هذا الراهب ينظر ما عنده، لم يطلبه الساحر الراهب أن يأتي، لكنه يعني جاء ينظر ما عند هذا الراهب، إيش يعمل هنا في هذا الموضع. نعم، وهذا من تيسير الله له على هذا الأمر، ألهمه الله أن يأتي بهكذا. قال فقعد يسمع، هناك يسمع الساحر وهنا يسمع الراهب. قال وسمع كلاما فعجبه، يعني سمع كلام فيه شيء من الخير خلافا لما عند الساحر من شر، كما فهم من كلام هذا الراهب. وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب، يعني يمر على الراهب يتأخر عنده، لأنه يجلس ويسمع والكلام عجبه عند الراهب، فيذهب إلى الساحر متأخر. فإذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه للتأخير، لماذا تأخر أنت؟ ما الذي يؤخرك؟ فشكى إلى ذلك الراهب، قال هذا الساحر يؤذيني يضربني إذا تأخرت، فماذا أفعل؟ فالراهب لطيب قلبه وعنده شيء من الخير احتاله بحيلة، فقال إذا خشيت الساحر، يعني إذا تأخرت لمجيئك للساحر لوجودك عندي، فقول حبسني أهلي، يعني أهلي أخروني، واعتذر بهذا العذر. وإذا خشيت أهلك، يعني لأنه يجلس عند الراهب بعد الساحر، إذا خشيت تأخرت عندي وجيت أهلك متأخر، فقل حبسني الساحر، يعني أخرج نفسه هو الراهب من الوسط. وهذه حيلة من هذا الراهب، و الحيل أحيانا يكون لها منفعة، وأحيانا يعني لا يلتفت إلى الكذب إذا كان فيه شيء من المواراة والمصلحة الشرعية، فهذا من باب ذلك. قال فبينما هو على ذلك، يعني مستمر على الحالة هذا، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، يعني في طريقه ذهابا وإيابا مر بمنظر وأن هناك دابة، وقيل أنه أسد، يمنع الناس من المرور، فالناس لا يمرون الطريق خوفا من أن يلتهم هذا الأسد، فتأخر الناس وانقطعت الطريق بهم. فقال هذا الغلام: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ يعني ألهمه الله تعالى على أن على أمر، والأمر لله تعالى. فقال: أنا لا أعلم هل هذا الراهب على خير، وهل هذا الساحر أو هذا الساحر على خير، ولا يعلم هذا، لكن يقول: أنا اليوم أفعل شيء به أعلم من خير من الآخر. قال: فأخذ حجرة حجرا، فقال، انظر قوله الآن، يتجه إلى الله تعالى، هذا غلام عنده شيء من الإيمان والرجوع إلى الله تعالى، موحد. قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك، إلى الله، يعني عنده خير هذا الراهب، وفي في 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 البيجي إليه خير وهداية، من أمر الساحر، يعني خير من أمر الساحر، والساحر عنده شر، يا رب فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فأخذ بالحجر فرماها فقتلها ومضى الناس. بهذا تبين له أن الراهب خير من الساحر، وأن هذا في خير وأن هذا في شر. هذا إشارة عظيمة له أن الله تقبل منه فأراه الخير وبينه الشر. قال: فأتى الراهب فأخبره، يعني أخبر الراهب بما فعل وبالجوه إلى الله تعالى وتضرعه وما حصل في هذه القصة. فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، يعني أنت الآن أتيت برهان دعوة إلى الله تعالى فاستجاب الله لك، فأنت أفضل مني، أنا أتعبد الآن، أرجو الله أن يريني شيء من هذه الخيرات ويتقبل مني، لكن أنت الآن أريت برهان في هذا الأمر. فأثنى عليه وتمنى له خير. فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. يقول: أنت أمرك خطير، أنت أتيت خير عظيم الآن، وألهمك الله أمر فيه منفعة عظيمة، لكن أخشى أنك يوم من الأيام تبتلى، أي تعذب، ويقال لك: أين تذهب؟ فتخبر بي هذا الملك الظالم، وربما آذاني، فأخفي أمري. يعني طلب منه أن يخفي أمره حتى لا يتعرض لشيء من ظلم هذا الجبروت الملك وهذا الساحر. فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمة، يعني من بركات الله تعالى عليه أنه إذا مسح على الأكمة الذي لا يرى بفضل الله تعالى ومنه ودعاء، يعني يرى يعني بعد عمي يرى، بعد أن كان لا يرى، هذا برهان من أيضا من الخير الذي أنزل الله عليه. ويداوي الناس من سائر أدواء، كل هذا باستعانة بالله، يدعو الله تعالى ويلتجي إلى الله تعالى، فالله تعالى جعل على يده خير، يبرئ الأكمة والأبرص أيضا إذا مسح على يعني محل البرص ودعا الله تعالى شفاه الله من هذا البرص، وهكذا يداوي الناس من سائر الأدواء من أمراض أخرى. هنا سمع جليس للملك، يعني ممن يحضرون مجالس الملك، رجل كان قد عمي يعني أعمى، فسمع أن هذا الغلام له شيء من يعني طرب يعاري بها العمى والبرص وهكذا، فأتى هذا الغلام بهدية كبيرة، يعني دفع له هدية يريد أن يتقرب إليه لكي ينظر في هذا الأمر الذي يعاني منه وهو العمى. فقال: ما ها هنا لك، هذا كل الهدية العظيمة التي جمعت لك، أجمع ما أنت، يعني كل ما يعني هياه له هنا، قال يعني لك ما ها هنا لك أجمع، يعني كله، إن أنت شفيتني، اشترط عليه إذا كان أنت يعني رفعت عني العمى وشفيتني على ما تفعل، كل هذا الهدايا التي جمعتها والعطيات لك. فقال إني لا أشفي أحدا، انظر إلى التوحيد، يقول أنا ليس أنا الذي أشفي وإنما سبب، وإنما الله هو الشافي. ما شاء الله، هذا غلام الموحد، إنما يشفي الله تعالى. ما شاء الله تبارك الله. قال فإن آمنت بالله، شوف انظر فيه اشترط، قال إن أنت أيها الأعمى جليس الملك، إن أنت آمنت بالله معي دعوت الله لك اشفيك، دعوت الله لك فيه. فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى، أي لما آمن رفع الله عنه العمى. كان هذا الجزاء العظيم لإيمانه، أن شفى الله تعالى ورفع عنه العمى، بأن الله تعالى بعد أن طلب اليقين والتوحيد صار مكافأة التوحيد أن الله تعالى رفع عنه العمى فأبصر. فأتى الملك هذا الجليس فجلس إليه كما كان يجلس، فرآه الملك ينظر يرى بعد أن كان أعمى. فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي. هو بقوله ربي استغرب الملك، قل من رد عليك بصرك؟ كيف صرت تبصر؟ قال ربي رد علي. فالملك هذا يرى أنه هو الرب، قال ولك رب غيري، يعني يرى هو ملك وإله، أعوذ بالله. قال ربي وربك الله، ما شاء الله إيمان بالله، ربي أنا الذي أعاد إلي بصري وربك هو أيضا الله. فأخذه فلم يزل يعذبه، أسأل الله السلام والعافية. هكذا الجبروت والطغيان يعذبون أهل الإيمان كل زمان ومكان، أسأل الله السلام والعافية. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. ما الذي دل الآن؟ جليس الملك هذا، قال الذي يعني أدخلني الإيمان وعرفني بالله ودعالي شفيت هو هذا الغلام الذي يتعلم عند الساحر. فجيء بالغلام، ابتلاء عظيم الآن للغلام. فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمة والأبرص وتفعل وتفعل. هذا الملك ظن أن هذه أفعال من السحر، هذا الخبيث الذي يرى فيه خير وهو كله شر، فظن أن هذا العلم الذي تلقى عند الساحر هو الذي أوصله إلى هذه المنزلة. فقال إني لا أشفي أحدا، ما شاء الله ما أشفي أحدا، يقول أنا من أنا مخلوق، إنما يشفي الله تعالى. الله أكبر، الله الذي يشفي هو الشافي وهو المعافي وهو المعبود سبحانه وتعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه، يعذب هذا الغلام حتى دل، يعني يقول من علمك هذه الأمور التي جئت بها؟ الساحر؟ الساحر ما يعلمك هذا، من علمك؟ فلما عذب قال دل على الراهب، مع أن الراهب حذره أن لا يخبر به، لكن شاء الله تعالى أن أخبر بالراهب. فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، الآن يعذبون للرجوع عن دين وهو التوحيد، أنا آمن بالله تعالى، آمن بالله هنا، ارجع عن دينك. فأبى، قال لا أرجع عن ديني وقد عرفت البرهان الظاهر الذي عرفني بالله تعالى. فدعا بالمنشار، الملك الجبار هذا الخبيث، فوضع المنشار في مفرق رأسه، يعني في وسط رأسه بين شعرين، فشقه، شوف انظر التعذيب لأهل الإيمان، شقه نصفين، عذاب شديد، أسأل الله السلامة. فصبر حتى وقع شقاه اليمين واليسار. ثم جيء بجليس الملك الأعمى الذي كان أعمى، فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، قال والله ما أرجع عن ديني، وهو يرى البراهين الظاهرة أمامه، كيف يرجع عن دينه مع الملك الخبيث هذا والساحر. فوضع المنشار أيضا في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه طرفاه يمين ويسار. ثم جاء بالغلام، الآن خلاص يقضي على التوحيد، نسأل الله العفو والعافية. ثم جاء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك، فأبى، كيف أرجع عن ديني وقد رأيت هذه البراهين العظيمة وعرفت الله تعالى ووحدت الله تعالى وعلمني الله ما لم يعلمكم أيها الجهلة أيها الطغاة. فدفعه إلى نفر من أصحابه، أي من أصحاب الملك، وقيل من أصحابه أي ممن يعرفون هذا الغلام. فتنة عظيمة يتعرض لها الغلام، فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، جبل عالي في موضع بعيد، فاصعدوا به إلى الجبل، إلى أعلى الجبل، فإذا بلغتم ذروته طرف الجبل فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. إذا بلغت على الجبل الآن خيروا بين أمرين، إما أن ترجع عن دينك وتكفر بالله وإلا نرميك من هذا العلو الشاهق. خيروه بين أمرين، فإذا رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال عندما امتحنوه خيروه بين أمرين، قال اللهم اكفنيهم بما شئت. سبحان الله، الله قادر على كل شيء. يا رب اكفيني شر هؤلاء الأشرار، هذا الملك الظالم والساحر وهؤلاء أعوانه. فرجف بهم الجبل، رجف الجبل، فتصاغط هؤلاء الذين أتوا بهذا الغلام المؤمن فسقطوا، وجاء يمشي من على الجبل إلى أن بلغ إلى الملك، يمشي برجله ما أصابه شيء أبدا الحمد لله. فقال له الملك ما فعل بأصحابك، أي صار بأصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى، الله تعالى كفانيهم، حصل لهم كذا كذا كذا، لكن هذا غير مؤمن، هذا كافر الملك. فدفعه إلى نفر آخرين من أصحابه، أيضا أصحاب الملك، فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقر يعني قارب، وتوسطوا به البحر يعني كبد البحر، وهنا خيروه أن يرجع عن دينه وإلا تحطوه في وسط البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه في البحر. فذهبوا به كما فعل ذلك أصحاب الجبل، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، مثل ما قالوا اتجه إلى الله تعالى في الضراء في الشدة، ما يجيك إلا الله تعالى، ما أحد يجيك. والثبات على الإيمان هذه نعمة عظيمة، لأنه لو أنه مات لحظة وهو في الجنة بالله تعالى في النعيم. اكفنيهم يا رب بما شئت، قال فانكفأت بهم السفينة، انقلبت السفينة، فغرقوا جميعا. وجاء يمشي إلى الملك، أنجاه الله تعالى، وجاء يمشي، ما زال يأتي إلى الملك هذا ليريه آيات الله وقدرة الله تعالى كيف يفعل بالجبابرة وأعوانهم. فقال الملك ما فعل بأصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى، أغرقهم الله تعالى وأنجاني. فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، لا تتعب نفسك كل يوم تشوف لك حيلة، لا أنا عندي الطريقة التي تستطيع بها يعني إماتتي، هذا الذي تريد أن تميتني، هذه الطريقة أنا أعلمك إياها يعني. قال ما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد، يعني تأتي بكل رعيتك هؤلاء في صعيد واحد، جميع ينظرون ما تفعل. شوف ألهمه الله تعالى إلى أمر عظيم هذا الغلام، اجمع أهل قريتك وجميع بلادك هذا واجمعهم في صعيد واحد، ثم بعد ذلك أن تجمع الناس في الصعيد وهنا تصلبني على جذع، يعني تربطني على يعني جذع، يعني صليب من جذع من جذوع الأشجار، يكون عليه مربط يعني مصلوب، يدي يعني مقفل عليها أو مربوطة، ورجلي ورأسي، ثم خذ سهما من كنانتي. شوف السهم من كنانة الغلام، خذ واحد سهم من هذه السهام التي معي، ثم ضع السهم في كبد القوس لكي يرمي به، ثم قل، انظر ماذا علمه، قل مشان تقتله، لا قل ماذا يقول؟ قل بسم الله رب الغلام. هذا الإيمان. بسم الله رب، يعني مش هو هو الرب، وين هو الرب وبنته هنا؟ قل بسم الله رب الغلام، باسم الله وقوة الله وقدرة الله، رب هذا الغلام الذي آمن بالله وكفر الملك وأعوانه. يعني قل بسم الله رب الغلام، يعني أن يقتل هذا السهم هذا الغلام. قال ثم رماه فوقع السهم في صدعه، يعني جاء في موضع صدعه بمعنى قتله، فوضع يده في صدعه فمات، يعني مشان يكف الدم من هذا الموضع، ولكنه مات. غفر الله له وأسكنه الفردوس الأعلى. شأن عظيم للإيمان. وهكذا هم يبتلون ببلاءات التوحيد ولا يتزحزحون، يثبتون حتى يدركهم الموت وهم الله راضي عنهم. هنا باء الملك بفعله ووقع في شر عظيم، وحصل بعد ذلك كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فقال الناس من حضر، يرون الناس ويسمعون هذا الملك ما عنده شيء يلتجئ بالله تعالى، فقال الناس آمنا برب الغلام، هذا الذي التجأت إليه تقتل هذا، هذا هو الذي قتل الغلام، ما أنت، آمنا بهذا الرب الذي قتل الغلام وكفرنا بك، كانوا يقولوا هكذا. فأتى الملك، فأتي الملك يعني خلاص أصيب المقتل. فقيل له أرأيت ما كنت تحذر، يعني ما تخاف من يعني كفر هذا الغلام والراهب وجليسه، وقع في أن يعني أن تريد تكفرهم وهم على إيمان، الأمة كلها آمنت الآن كما آمن الراهب والغلام وجليسك. إيه نعم. ثم قال إيه، فقيل له أرأيت ما كنت تحذر، قد والله نزل بك حذرك فقد آمن الناس، يعني كان يريد أهل الناس كفار كلهم، فالله تعالى جعلهم يؤمنون بهذا الأمر العظيم الذي حصل. فأمر بالأخدود بأفواه السكك، يعني يحفرون أخاديد حفر في السكك في طرق المدينة كلها، ويجعلون فيها النار تلتهب تضطرب، فخدت شقت وأضرم فيها نيران شديدة، وقال من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أرموه فيها، يريد أن يقتل كل ما على وجه الأرض، نسأل الله العفو والعافية، خبيث هذا ملك، فارموه في هذا الأخدود حتى يموت من لم يرجع عن دينه، فأقحموه فيها. وقيل له اقتحم، ففعلوا حتى جاءت امرأة، يعني كل ما جاءوا واحد ادخل ما يدخل، اكفر بإلهك الغلام وأؤمن بهذا، يقول لا أنا أؤمن برب الغلام الله الذي أقدر على هذا الأمر العظيم، فيرموه في هذا الخدود ليموت شهيدا. ففعلوا بأمم كثيرة حتى جاءت امرأة، الدور الآن على امرأة مسكينة، امرأة، فحتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، معها صبيها، لأن ما أحد يأخذ صبيها، خايف على صبيها وعلى نفسها، فتقاعست انتقعت، يقول لها أرمي بنفسي، قالت لا يعني غلامي صغيري وهكذا، بينما أولاك يقول لا أنا والله أرضى بأن ندخل ولا أطيعهم، فتقاعست من هذا، ترددت يعني، فقال الغلام، انظر الغلام الصغير هذا يتكلم الآن في المهد، وهو من الذي يتكلم في المهد كعيسى عليه السلام وغيره من الذي يتكلم في المهد، يا أمه، انظر هذه معجزة عظيمة سبحان الله، آية، يا أمه اصبري فإنك على الحق، أنت على الإسلام وعلى الثبات، هذه النار، هذه النار جنة، هذه ادخليها. فوقعت في النار، فأنجاها الله تعالى بالإيمان. هذا حديث عظيم رواه الإمام مسلم، فيه من العبر وفيه من الدلائل التي ينبغي المسلم أن يطلع عليها وأن يدعو إلى الإيمان بهذا وأمثاله من الآيات العظيمة في ملك الله وعظمة الله تعالى، وأن الله مالك كل شيء، ولا أحد يتجبر على الله تعالى ويتكبر كائنا من كان. ومن فوائد الحديث جهل بعض الملوك والحكام، حتى الكفر يؤدي بالكفر وتعذيب خلق الله من شدة جهلهم وغرورهم بالملك والدنيا والمال والجاه، ويظن أنهم سيعمرون على ذلك ولا يدرون أن الأمر لله تعالى. أيضا ثانيا اتخاذ البطانة من أهل الشر، الملوك الجبابرة والحكام وأهل الطغاة دائما يكون حولهم أهل الشر، وهذا من عظم جهل الطواغيت واستعانتهم بمن هو من جنسهم في الطغيان. ثالثا أن الغلام في سن هذا هو الأقدر على التعليم وعلى التعلم والضبط للعلم، وأن التعلم في الصغر خيرا من الكبر. هذه فوائد الحديث. أيضا هذا الصغر الصغير أسرع للحفظ، وأيضا ما عنده شيء مشاغل في ذهنه لصغر سنه، فهو سريع الحفظ وطويل، يعني المدى سيعيش حتى يتعلم كثيرا، وعدم النسيان لا يطرأ عليه النسيان. والتعليم في الصغر إذا اهتم بالإنسان بصغار الأطفال في الصغر والتعليم كان غريزة العلم عندهم، فاستفادوا علما كثيرا خلاف الذي يتعلم وهو كبير. ففي الحديث أن الله أراد بهذا الغلام خيرا عظيما وأنجاه من كيد الملك والساحر، والله يؤتي ملكه وخيره من يشاء سبحانه وتعالى. أيضا في الحديث أن من الرهبان في عهودهم الأولى من عنده من التعبد لله تعالى ما جعله يتكلم بالخير والعلم النافع، والغالب في الرهبان كثرة العبادة وقلة العلم إلا ما شاء الله. أيضا من فوائد الحديث أن قسوة قلوب السحرة تتسلط عليهم الجن فتجعل قلوبهم جلاميد ولا يكون لهم رأفة، فيقتل الراهب ويقتل الغلام ويقتل ويفعل. فهؤلاء ما عندهم من التعبد شيء يردهم عن الظلم وعلى الجرائم، لأنهم ما عندهم علم شرعي، عندما عندهم علم الجن وعلم السحر الخبيث والفتن، والساحر لا يسحر إلا بعد أن يكفر ولا يعلم ساحر حتى يكفر، كما جاء في الآن الله تعالى كتاب العزيز، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. أيضا فوائد الحديث جواز المواراة والكذب على الطاغية وبغية النجاة منه في عذابي، كحال الغلام عندما تأخر يقول إنما أخروني أهلي، وهذا يقول إنما أخرني يعني الساحر حتى ينجو من ظلم الظالم، وحتى لا يؤذي الراهب فيما أعانه عليه، وإن كان كذبا لكنه القصد من المواراة. أيضا فوائد الحديث ذكاء الغلام وتوفيق الله تعالى لهم بحصول الاختبار العظيم، في حصول يعني هذا الأمر العظيم، في أنه رضي بما ألهمه الله تعالى فوفق للإسلام وفتح الطريق، وجعل الله له برهان على ما فعل في رمي الحجر، وعرف الحق من الباطل، لكن بماذا؟ بلجوه إلى الله تعالى وطلب اللجوء إلى الله تعالى، ولذلك الاستخارة إلى الله تعالى مما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، والتي ينبغي الاعتناء بها في بيان الحق والاستعانة بالله تعالى أن يريه الحق حقا ويريه الباطل باطلا ويلهمه اتخاذ طريق الحق. أيضا في الحديث أن الراهب نعم الراهب استعان بهذا ما عنده من العلم ولم يستعن بشيء من الجن، إنما ما عنده من عبادات ومن ذكر مما كان على يعني حال نبيه الذي أرسل إليه، ولم يستعن بشيء من الأبخرة والحيل وغيره، وإنما الساحر هو الاستعين بالأبخرة والحيل والسحر الذي يأتي به الجن. أيضا في الحديث أن من طلب العون من الله أن يهديه إلى الحق أعانه الله ووفقه حتى استعان في ذلك بمعرفة الحق، وهذا ظاهر في قصة الدابة أي الأسد، ولذلك شرعت الاستخارة كما ذكرنا. أيضا فوائد الحديث أن الله قد يجعل الكرامة في أحد خلقه كما حصل في حال الغلام حتى يكون يعني بعون الله ودعاء الله يشفي المريض ويعني يبري الأكمة والأبرص يعني يشفيه من مرضه بأسباب علمه الله تعالى إياها، وهي الدعاء أدعية الشرعية واللجوء إلى الله تعالى، وهو التوحيد، دعاء بالتوحيد والدعاء إليه والتوسل إلى الله تعالى، والتوسل بالله تعالى من أعظم العون في الدعاء. اللهم بتوحيد لك يا رب، وهذا الدعاء يدعو بالله تعالى يا الله تعالى ويلتجي بهذا التوحيد أن يري الحق وأن يبعد عنه الباطل وأن ينجيه وكذا وكذا، فأعظم الدعاء هذا. أيضا في الحديث ما جاء من تواضع الغلام، وهذه صفة أهل التقوى، أن المؤمن لا ينسب الخير لنفسه وإنما ينسب الخير لله ويقول هذا توفيق من الله تعالى، ولا يقول هذا بجهد مني كما يفعل بعض الدجاجلة. أيضا في الحديث فيه أن أهل الإيمان والتقوى أيضا جميعهم لا ينسبون يعني النعم إلا إلى الله تعالى، ويتبرؤون من حولهم وقوتهم ومن قدرتهم على فعل شيء بالعباد. أيضا من فوائد الحديث أن من أهل التقوى والصلاح من يصبر على عذاب الظالمين في الدنيا حتى يلقى الله شهيدا صابرا كما فعل الراهب وذلك الأعمى وهذا الصبي وغيرهم. فيه أيضا الحديث أن الأمر إذا كان متعلقا بالدين فيجب الصبر على العذاب حتى الموت وعدم الركون إلى الإكراه وقول الكفر، ما دام الأمر في نصرة للدين ونصرة للملة ونصرة للتوحيد اصبر ودعك من إيش تقول كلمة الكفر، لأن هذا نصر للأمة، وأما يعني المواراة وهذه فتجوز إذا كان المسألة فيها يعني شيء من أمور الدنيا، يعني سمية وياسر الذين عذبوا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء رسول الله يعني أنهم يأمروني بأن أقول فيك، قال ما تجد قلبك، قال أبوه قال قل ما ضرك بذلك، وأكذا بلال رضي الله عنه، لأن يعني قول ما ضره ذلك والرسول علمه ذلك. طيب إذن أيضا في الحديث جواز أن الإنسان قد يغرر في نفسه في مصلحة الأمة، فعليه بتحمل الأذى والموت في سبيل نصرة دينه ونصرة الأمة جميعها. وأيضا من آيات الله المثبتة لعباده الصالحين أن يريهم آيات تجعلهم يثبتون حتى الموت، وهذا من كلام الغلام الصغير في المهد، شفت آية هذه لأمي يا أمة اصبري فإنك على الحق. أيضا فوائد الحديث أن الطاعات خير والطغيان والظلم شر، وله أعوان يعين عليه وعبيد هكذا يستعبدهم بعض الملوك بعض الجبابرة بعض خاون بعض الخبثاء، وهؤلاء لا ينفعونهم شيء بل يضرونهم في الدنيا والآخرة. والمؤمن من تمسك بدينه وصبر على كل أذى ابتغاء مرضات الله والثبات على الإسلام حتى يلقى الله تعالى. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم حتى نلقاه وهو راض عنا سبحانه وتعالى. ثم قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى، قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي عليه الصلاة والسلام بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند صدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية مسلم تبكي على صبي لها. هذا الحديث أيضا فيه أهمية الصبر، وأن الإنسان لابد أن يصبر على كل أنواع البلاءات. في الحديث الأول فيه الصبر على الإيمان وعلى التوحيد، وإن هدد بالموت ومفارقة الحياة ما ضره يثبت. وهنا فيه الصبر على البلاءات مما قد ينزلها الله تعالى على عباده في الدنيا، والبلاءات كثيرة المؤمن، وهي نعمة من نعم الله تعالى، كما جاء مرة معنا حديث سابق، عجبا لأمر المؤمن إذا أصابته ضراء صبر فكان خير له، وإذا أصابته سراء صبر وكان، وليس ذاك إلا المؤمن. في الحديث يقول أنس رضي الله عنه، وقد سبق تعريف أنس، قال مر النبي عليه الصلاة والسلام بامرأة تبكي عند قبر، يعني جالسة بجنب قبر وتبكي لوعة قلبها، طفلها صغير مات ومتعلقة بهذا الأمر، ونسيت أن الرسول يعني نهى عن زيارة المقابر والاتيانية، لكن حرقة قلبها جعلها يعني تنسى هذا الموضوع وتأتي القبر تبكي عنده وتفعل هذا الذي لا ينبغي فعله. فمر بها النبي ورآها فقال اتق الله، انظر كيف تقوى الله تجعلك تصبر تحتسب، اتق الله يعني اجعلي بينك وبين عذاب الله وقاية، نعم، واعملي ما يرضي الله تعالى حتى تكوني في رضا منه فيرضيك. اتق الله يا امرأة، اصبري على ما صابك واحتسبي ولك منزلة عظيمة وتلقينها عند باب الجنة، هذا فرض. فقالت إليك عني، ما عرفت أن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي محرم يعني قلبها يحرقها ومتأذية ضعيفة مسكينة، إليك عني اتركني، يقول له ما لك دخل اتركني أنا يعني مولع قلبي والع نار، فإنك لم تصبي مصيبتي، أنها مصيبتي هذه كانت مصيبة الدنيا كلها، ضعيفة المرأة سبحان الله. نسأل الله تعالى يقوينا بالإيمان. ولم تعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت هذا، الصحابة نساء ورجال يجلون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يردون عليه بشيء مثل هذا الكلام، لكنها كانت معذورة أنها لم تعرفه. فقيل لها إنه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي كلمك، لما تقولين هكذا؟ فخرجت من موضعها فذهبت إلى موضع النبي عليه الصلاة والسلام وكأنها ما تعرف يعني هيئة النبي، فجاءت على رجل فلم تجد عنده بوابين، عرفت أنه لا يكون عليه بوابين إلا الطقاء واليمامة، لكن هذا ليس عليه بوابين، إذن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت لم أعرفك يا رسول الله، تعتذر من ضعفها، تطلب المسامحة، تطلب العفو. فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني لما تصدمين أنت ومثلك يصدم بالموت وحال وقوع البلاء في ذلك الآن يلتجي إلى الله، اللهم صبرني، اللهم ثبتني، اللهم عني، اللهم اجعل هذا خير لي، اللهم يدعو أن الله يصبره في تلك اللحظة حتى لا يأتي بفحش ولا يأتي بضرب خدود ولا شق جيوب ولا كلمات من الكفر والشر، نسأل الله السلام والعافية، وقد يكون عذر لكنه لا ينبغي، فيطلب الصبر من الله يصبره ويثبته في هذا البلاء لأنه بلاء عظيم. إذن إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وإيش تفعل وتقول وتأتي بأشياء
ثم بعد تقول الآن صبرت بعد إيش؟ بعد ما وقعت كل كلمة تحسب لك أو عليك. في رواية مسلم تبكي على صبي لها، يعني بين عند القبر تبكي على الصبي، والبكاء على الصبي من حرقته ليس كالبكاء الكبير. فهذا مقام الصبر وشانه عظيم، ولا سيما عند حصول البلاء. أولا من فوائد الحديث حسن خلق الرسول عليه الصلاة والسلام ورفقه بأمته ودعوته للخير ومحبته لأصحابه، وكان يدور يتفقد أحوالهم، وإذا رأى منكر أنكره عليه الصلاة والسلام وبينه. ولكن هنا أنكر فعلها بالبكاء عند القبر وعدم الصبر، ولم ينكر عليها القبر لأنها ما خرجت لزيارة القبر، وإنما خرجت مولعة وشديد الولع فيما قلبها، وظنت أن هذا يجوز وخرجت إلى هذا، وإلا فزيارة القبر محرمة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع الجنائز وحضور المقابر عند الرجال النساء هذا وزيارة القبور كلها محرمة. أيضا من فوائد الحديث أن الإنسان يعذر بالجهل، سواء كان جهلا بالحكم الشرعي، لو جهل بالحكم الشرعي، أو أنه جهل في حاله، يعني ما عرف أنه هذا يعني حاله، يعني ما عرف أنه هذا اللي يفعله صح أو خطأ، وهذا على الإنسان يتقي الله تعالى. ولذلك هذه المرأة وقعت في شيء من هذا، ومع ذلك يعني لجهلها حالها قالت يعني أبعد عني، إليك عني، ما عرفت أنه هذا رسول الله، ما قالت هالكلام، ويعني ولا كانت تقوت بالصبر وما فعلت هذا لأنه ما عرفت الرسول لك. أيضا فوائد الحديث أنه لا ينبغي الإنسان المسؤول عن حوائج الناس، لا أنه لا ينبغي الإنسان المسؤول عن حوائج الناس أن يجعل على بيته بواب، أنت حاكم أو مأمور أو يعني موظف في الدولة أو حيثما كنت، رعاك الله تعالى رعية عظيمة، لا تجعل بوابي على بابك يمنعون كل من أراد الوصول إليه، إلا في حال خطر، إذا كان هناك خطر يمنعون، وإلا يأتي الناس يشكون إليك ويعني يبينون حالك، وأنت يجعلك الله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلا تجعل بابك مقفل أمام رعيته، وإلا سيكون وبال عليك. فهذا الذي حصل، أن بواب الرسول بابه ليس عليه بواب، والله يحفظ الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا فوائد الحديث أن الصبر الذي يحمد عليه يحمد يعني فاعله هو عند الصدمة الأولى، ولا شك أن الصبر بعد ذلك إن ثمرة عظيمة، لكن الأهم الأهم والأعظم أن الصدمة الأولى يصبر ويحتسب ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده مقدار وكل شيء بأجل مسمى، يحتسب، نحن من الله وإلى الله نرجع، ويصبر نفسه ومن حوله. أيضا فوائد الحديث أن البكاء عند القبر ينافي الصبر، نعم البكاء عند القبر هذا دليل على أنه ما صبر، فلذلك أعطى نفسه هواها، ولا يبغى المسلم يكون هكذا. ولذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله، لا تفعلي هذا، لا تفعل البكاء عند القبر، اصبري. وأيضا مفايد الحديث، وهذا يوجد عند كثير من المبتلين الله تعالى، إذا مات له ميت صار يتردد على قبره كل يوم، يأتي ويومين وهكذا ويبكي ويفعل، يقول هذا ليس يعني من خلق المؤمن الصبور، وليس من فعل يعني القوي الإيمان وقوي الصبر والذي يعلم تدابير الله تعالى، ليس من فعل هذا، هذا من ضعف، لا ينبغي الإنسان يكون في شيء من هذا الضعف، بل يرجع إلى الله تعالى ويمكث في بيته. نعم، وادعوا للميت أكثر من الدعاء للميت، هذا الذي ينفع، أما تأتي عند قبره تبكي ما نفع شيء، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نقول يعني فحش ولا نقول يعني شيء، وإنما نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وهذا مثبت، يثبت الله تعالى الذين آمنوا بالقول الثابت في الحديث وفي كل هذه المواضع، ولا يتردد على القبور وعلى هذه الأماكن ليفعل من الأمور التي يعني تجمع عليه ذنوب وأمور هو في غنى عنها على ما ابتلاه الله تعالى، بل يصبر. هذا الذي ينبغي أن يكون من حال المسلم في كل أوانه وفي كل حاله، فنسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم جميعاً. ولعلنا بهذا نكتفي في هذا الموضع من يعني باب الصبر، وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله، وهو يعني في باب الصبر سيكون أيضا، وسيكون يعني الدرس الخامس. وفقنا الله وإياكم كل ما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم عباد الصالحين، سيكون الدرس الرابع إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.